إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأيام قلائل ويدخل علينا شهر رمضان الكريم المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الصيام وصالح الأعمال. وقد كان من تقدير الله سبحانه وتعالى أننا وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب عمدة الفقه إلى الحديث عن أحكام الصيام، فناسب ذلك قرب حلول هذا الشهر الكريم المبارك. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة التي جاء ذكرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفضائل الصيام كثيرة، ليس المجال هنا لإحصائها، فمنها أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، وإنما يوفى الصائم أجره بغير حساب. تكفل الله سبحانه بأن يوفي الصائم أجره بغير حساب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني حفظ يقي الإنسان، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. والرفث الكلام الفاحش البذيء. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وذلك أن تغير رائحة فم الصائم أثر من آثار العبادة. ثم في تتمة الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث في الصحيحين كما ذكرنا. والفرحة المسلم عند فطره، سواء عند موعد فطره كل ليلة أو عند فطره يعني عند انتهاء الشهر وحلول العيد، هذه الفرحة سببها أن المسلم يفرح بأن الله تعالى وفقه لأداء هذه العبادة بينما حرم منها آخرون، فهو يفرح بتوفيق الله تعالى له وإعانته له على هذه العبادة الجليلة. والصيام كتبه الله تعالى على هذه الأمة كما كتبه على الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم في اللغة معناه الإمساك، والإمساك يعني الامتناع عن شيء ما، وجاء الصوم بهذا المعنى اللغوي في قوله تعالى عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وكان ذلك مشروعا في شريعتهم أن ينذر الإنسان أن يمتنع عن الكلام، لكن لا يشرع هذا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مقصودنا أن الصوم ورد بمعناه اللغوي وهو الإمساك، أي الامتناع عن أي شيء كان. والمقصود بالصيام في اصطلاح الفقهاء في المعنى الشرعي هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهذا هو الصيام، أن يمسك الإنسان عن المفطرات بنية، يعني أن ينوي ذلك، أن ينوي بهذا الإمساك الصيام. والمفطرات كما سيأتي بإذن الله تعالى كالأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. هنا بين المؤلف رحمه الله أن صيام رمضان يجب على المسلم الذي توفرت فيه هذه الشروط، وذكر 4 شروط وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. وفي الحقيقة هناك شرطان آخران وإن لم يذكرهما صراحة مع الشروط، لكن يعني ذكرهما ويستفادان من كلامه وهما محل إجماع بين الفقهاء. والشرطان هما الإقامة والسلامة من الموانع، الإقامة والسلامة من الموانع، والإقامة مقابل السفر، والسلامة من الموانع يعني السلامة من الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس يمنعان الصيام. فهذه الشروط 6 شروط وجوب الصيام: الإسلام فمعناه أن الصيام لا يجب على الكافر، والبلوغ معناه أن الصيام لا يجب على الصبي، والعقل معناه أن الصيام لا يجب على المجنون، والقدرة على الصيام معناه أن الصيام لا يجب على العاجز عنه كالمريض والشيخ الكبير. والإقامة أي لا يجب الصوم على المسافر. والسلامة من الموانع يعني لا يجب الصيام على الحائض والنفساء. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الصيام، وذلك أن الصيام كما ذكرنا ركن من أركان الإسلام، وقد أجمع العلماء على هذا ودل عليه الكتاب والسنة كما مر ذكره. وحكم من أفطر في رمضان أنه إذا أفطر إنسان بغير عذر يبيح له الفطر، إذا أفطر بغير عذر يبيح له الفطر، إذا كان مستحلا لذلك كفر، والعياذ بالله تعالى إجماعا إذا استحل الفطر في رمضان. وأما إذا كان لا يستحله فقد اقترف جريمة هي أكبر من الزنا وشرب الخمر وسائر الموبقات، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، قال: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض انه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في اسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال والعياذ بالله. فاذا هذا حكم صوم رمضان على من توفرت فيه شروط وجوب الصيام الستة التي ذكرناها. طيب نرجع مرة اخرى الى هذه الشروط الستة بشيء من التفصيل. فالشرط الاول الاسلام، والمقصود باشتراط هذا الشرط ان الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، اذا صام الكافر لا يصح منه لان اعمال الكافر حابطة مردودة. ولا يجب عليه بمعنى انه اذا اسلم لا يؤمر بقضاء الايام التي لم يصمها حال كفره. فلو ان كافرا اسلم لا يطالب بقضاء الرمضانات السابقة التي افطرها. وكذلك اذا اسلم في اثناء شهر رمضان لا يطالب بقضاء الايام التي افطرها من نفس الشهر. طيب اذا اسلم الكافر في اثناء يوم من ايام رمضان، في اثناء يوم من ايام رمضان، فالحكم في هذه الحالة انه اذا اسلم كافر شرح الله صدره للاسلام مثلا وقت الظهر او العصر قبل الغروب، فالحكم في هذه الحالة انه يؤمر بالامساك بقية اليوم لانه صار اهلا للوجوب يعني لحظة اسلامه، فيؤمر بالامساك بقية يومه ولا يؤمر بقضاء هذا اليوم على الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يؤمر بالقضاء، يكفي فقط ان يمسك بقية يومه ثم لا يكلف بقضاء هذا اليوم. طيب الشرط الثاني البلوغ، ومعناه ان الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام، ودليل ذلك ما رواه احمد وابو داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فهي يفيد أن الصبي غير البالغ أنه لا يجب عليه الصيام. وهذا مذهب جماهير العلماء أن الصبي سواء أكان قادرا على الصيام او غير قادر عليه لا يجب عليه الصيام. وذهب بعض الحنابلة الى ان الصبي اذا قدر على الصيام وجب عليه، الى ان الصبي اذا قدر على الصيام وجب عليه، وروي هذا عن احمد رحمه الله وقال به بعض الحنابلة، لكن المشهور في المذهب هو ما عليه الجمهور انه لا يجب الصيام على الصبي حتى يبلغ. ومن فجة من اوجب الصيام على الصبي احتجوا بحديث ضعيف رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اطاق الغلام الصيام ثلاثة ايام وجب عليه صيام شهر رمضان، لكن لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح وما مر ذكره ان القلم رفع عن الصبي حتى يحتلم. وعلامات البلوغ ثلاثة، وهي انزال المني ونبات شعر العانة وبلوغ 15 سنة. فاي علامة من هذه العلامات وجدت في يعني طفل أو طفلة صار بها بالغا، والأنثى تزيد على ذلك بعلامة رابعة وهي الحيض. فأي علامة من هذه العلامات حصلت صار بها الصبي بالغا أو صارت بها البنت بالغة. فإذا هذا ما يتعلق بهذا الشرط الثاني وهو البلوغ. وهنا يجدر التنبيه بأن يعني الأطفال ينبغي أن يدربوا على الصيام، ينبغي أن يدربوا على الصيام. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم وهم صغار، كانوا يصومون أولادهم وهم صغار ويجعلون لهم اللعبة من العهد يلهونهم بها حتى تغرب الشمس. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم وهم صغار، وإذا بكى الصغار من فقد الطعام أعطوهم اللعب حتى ينشغلوا بها حتى تغرب الشمس، وذلك من باب تعويض الصغار على الطاعة. وعلى هذا فينبغي على أولياء الأمور أن يدربوا أولادهم على الصيام حتى يعتادوا، حتى لا يشق عليهم إذا تعليق عموم الحكم العام به كما قاله مسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فهنا يبين شيخ الإسلام أن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في رؤية هلال الصوم أو الحج أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. ثم يقول شيخ الإسلام أنه لا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض الفقهاء بعد 100 ويريد بهذا الإشارة إلى الإمام ابن سريج الشافعي من فقهاء الشافعية، الذي هو يعني جاء عنه جواز أن يعمل الحاسب بالحساب في حق نفسه في حالة الغيب. فهنا يقول شيخ الإسلام أن هذا أولا قول حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة، ثم إن الذي قام بهذا وهو ابن سريج قيد هذا بقيود، أن يكون هذا في حال الغيب، العمل بالحساب قال إنه في حالة الغيب، وقال إنه يجوز ويجوز للحاسد فقط أن يعمل به في حق نفسه. فإذا هذا القول الذي قال به ابن سريج أنه قال يعني فاقدروا له، قال يعني فحسبوا له، وقال إن هذا يعني مقيد بهذه القيود، أنه يكون في وقت غيب وأنه في حق الحاسب فقط لا يجوز له أن يعني يعمل بقوله وغيره. وكذلك هو في حق الحاسب أيضا على سبيل الجواز، أنه يجوز له أن يعمل بالحساب فقط. فيقول شيخ الإسلام يعني هذا القول شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، ومع ذلك فهو مقيد بهذه القيود، إن هو الغيم والاختصاص بالحاسب. يقول فأما اتباع ذلك في الصحو، يعني إذا كانت السماء يعني صافية ورؤية الهلال، أو تعليق عموم الحكم العام به، أو أن هذا يعني في حق الحاسب وغير الحاسب، يقول هذا ما قال به مسلم أو فما قاله مسلم. فهذا يبين لنا أن مسألة العمل بالحساب التي يعني يدعو إليها بعض الناس في هذه الأيام، ويريدون من عموم المسلمين أن يتبعوا قول الحاسبين، هذا الكلام يعني كما ذكرنا ما قال به مسلم وهو مخالف للإجماع. ففي الحقيقة يعني هذا الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام البعض يعني يعترض عليه ويقول نقل عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو من من التابعين، أبوه صحابي عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه، ومطرف هذا من التابعين. فيقولون نقل عن مطرف أنه قال فاقدروا له، يعني فاحسبوا له. فالجواب عن هذا أن هذا النقل عن مطرف لا يصح، لا يصح عنه، بل يعني نقل الإمام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد أنه لا تصح نسبة هذا القول إلى مطرف، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. ونقل كذلك هذا القول عن ابن قتيبة من القرون الثلاثة، أيضا نقل هذا القول عن ابن قتيبة. وابن قتيبة إمام من أئمة اللغة، لكن يعني كما بين أهل العلم أنه لا يعني لا يذكر قوله مع الفقهاء، ولا ذكر له في كتب الإجماع والاختلاف. يعني ابن قتيبة هذا رجل من أهل اللغة، وقوله لا عبرة به في حكاية الإجماع والاختلاف، وليس معروفا بشيء من الفقه. ففي الحقيقة الذين يقولون بالحساب لهم يعني بعض الشبهات، فمن هذه الشبهات مسألة يراد أسماء بعض القائلين، يعني مر بنا مطرف وابن قتيبة وابن سريج، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر ورشيد رضا ومصطفى الزرقا رحمهم الله، وقول القرضاوي وغيرهم. ففي الحقيقة يعني إذا كانت المسألة مسألة يعني عد الأسماء، فيمكن أن نأتيهم يعني أمام كل اسم من الأسماء التي ذكروها ممن قال بالحساب، أن نأتيهم مئات من الأسماء في مقابل هذا، لأن القول بعدم جواز العمل بالحساب كما ذكرنا هو قول جميع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وقول الأئمة الأربعة هو يعني قول المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء وكذا. يعني ليست مسألة يعني أن القول يعني إذا قال به الشيخ أحمد شاكر أو قال به فلان أو فلان أنه يكون صحيحا، وإلا فما من أحد من هؤلاء الذين قالوا بالعمل بالحساب إلا وقد يعني عارض قوله قول مئات من الأئمة في زمنه وقبله ومن مشايخه. وعنده من الشبهات هي مسألة تفسير فاقدروا له، أنه بمعنى تحسبوا له. فالجواب عن هذا بأن فاقدروا له تفسر بما جاء في ألفاظ الحديث، عرفنا أن الحديث جاء من حديث تسعة من الصحابة وكلها بلفظ فأكملوا العدة 30، فهذه تفسر لفظ فاقدروا له. وحتى ابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه في رواية فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا العدة 30، فإحدى الروايتين تفسر الأخرى. وكذلك أيضا من شبهاتهم مسألة القياس على الصلاة، يقولون طيب أنتم تعتمدون على الحساب في مواقيت الصلاة، فلماذا لا تعتمدون على الحساب في الصيام؟ فالجواب عن هذا يعني الجواب عن هذا الأجوبة منها يعني أن الصيام علق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصيام برؤية الهلال وليس بوجود الهلال، يعني لم يقل إذا وجد الهلال فصوموا وإذا لم يوجد فأفطروا، لا، وإنما قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا يعني الحساب غاية ما سيدل عليه أنه سيدل على أن الهلال موجود، طيب هذا أن الهلال موجود ولكن لم نره، فهنا العلامة الشرعية هي رؤية الهلال وليس وجود الهلال. فلو أنه كان موجودا ولكن لم نره، فالشرع هنا يعني لم يعلق الصيام بمسألة الرؤية، بخلاف مسألة لم يعلق الصيام بمسألة الوجود وإنما بمسألة الرؤية. بخلاف أحكام الصلاة فإنها متعلقة مثلا بغروب الشمس أو زوال الشمس، وليس برؤيتنا لغروب الشمس ولا برؤيتنا لزوال الشمس، وده يختلف الأمر. ان يعني في مسألة الصلاة يعني الحديث يعني مواقيت الصلاة كل هذا لفظ يعني إذا زالت الشمس إذا غربت الشمس، فإذا أي كيفية نعلم بها غروب الشمس أن الشمس غربت بغض النظر عن كوننا رأينا هذا الغروب أو لم نره، فإن العلامة الشرعية التي هي غروب الشمس قد تحققنا من وجودها فنعمل بها. لكن في الصيام ليس الصيام متعلقا بوجود الهلال أو عدم وجوده، وإنما متعلق برؤيتنا له، فهذا فرق واضح. والفرق الآخر أن الحساب يعني حتى في موقيت الصلاة إنما هو يعني دليل على العلامة الشرعية، لكن إذا حصل تعارض بين العلامة الشرعية وبين الحساب فالواجب هو الأخذ بالعلامة الشرعية. يعني العلامة الشرعية هي غروب الشمس، هذا أن الحساب قال إن الشمس لم تغرب بعد وأنت رأيت الشمس قد غربت، أو الحساب قال إن الشمس غربت وأنت ترى الشمس طالعة، هل يجوز في هذه الحالة أن تتبع الحساب في مخالفة الـ يعني الـ العلامة الشرعية؟ الجواب كلا، لكن حساب يعني وجد أنه موافق للعلامات الشرعية فعن النبي، لكن إذا حصل مخالفة بين الحساب والعلامة الشرعية فنأخذ بالعلامة الشرعية. لكن في مسألة الرؤية يعني كما ذكرنا العلامة الشرعية هي رؤية الهلال، فلو أن الحساب دل على وجود الهلال لا يستفاد من هذا وجوب الصيام، لأن الصيام ليس مرتبطا بوجوده وإنما برؤيته. وكذلك من باب أولى إذا حصل اختلاف بين الرؤية وبين الحساب فالواجب حينئذ أن نعمل برؤية الشرعية. كذلك يعني قولهم إن الحساب يقيني من الشبهات التي يعني يدندنون حولها، ان الحساب امر يقيني وقطعي وكذا، والجواب ان هذا الامر يعني ليس بصحيح، بل ان علماء الفلك انفسهم يقولون ان الحساب ليس يقينيا وانما هو امر ظني، وتوجد عندهم اختلافات كثيرة في يعني في مسألة الحساب و الزوايا التي يعتمدونها وأشياء من هذا القبيل. ويعني يمكن لمن أراد التوسع في هذه المسألة أن يرجع إلى كتاب لرجل من علماء الفلك معه دكتوراه في علم الفلك اسمه الدكتور محمد دخيت المالكي، له كتاب بعنوان بحث في مسألة الهلال بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي، يعني ذكر في هذا الكتاب يعني مذاهب الفلكيين في رؤية الهلال ومتى يمكن رؤية الهلال، وأن الفلكيين لديهم يعني مذاهب في هذا، ويعني توصل من خلال بحثه إلى أن الهلال يمكن رؤيته قبل ولادته، يمكن رؤية الهلال قبل ولادته، وأن لحظة الولادة يعني عند الفلكيين لا تعني عدم إمكان رؤية الهلال، وأن الهلال بالفعل قد ثبتت رؤيته قطعا في أوقات كثيرة قبل الموعد الذي حدده الفلكيون لولادته. وكذلك أيضا بحث نشر بهذا المعنى في مجلة عالم الفلك والفضاء في العدد 14 في شهر يونيو وأغسطس سنة 99 ميلادية، فنشروا بحثا أيضا بهذا المعنى أن الهلال يمكن أن يرى قبل ولادته، وهي مجلة متخصصة في علم الفلك، وبينت أن الفلكيين يعني لا يمنعون رؤية الهلال قبل ولادته. فإذا يعني مسألة أن الحساب يقيني، الجواب أنه ليس بيقيني بل هو ظني. ويدلك على هذا اختلاف الحاسبين في مواقيت الصلاة، لأن في مواقيت الصلاة مثلا وقت مثلا صلاة الظهر هو الزوال، وقت الفجر مثلا طلوع الفجر الصادق، وتجد الآن يعني في العالم الإسلامي عدة مذاهب في كيفية حساب مواقيت الصلاة، يوجد حساب رابطة العالم الإسلامي وحساب البسنة وحساب هيئة المساحة المصرية وتوقيت أم القرى، يعني توقيتات متعددة وكلها تتبع نفس المذهب، يعني غير التوقيت اللي هو التابع للأحناف مثلا، هناك اختلاف مذهبي، لكن هناك يعني تقاويم عديدة كلها تابعة لمذهب الجمهور في تحديد مواقيت الصلاة، ومع ذلك تتفاوت هذه المواقيت على حسب اختلاف يعني مذاهبهم في الحساب. فإذا الخلاصة أن الحساب أمر يعني ليس يقينيا ولا قطعيا. كذلك ادعاء هؤلاء أن الحساب يوحد المسلمين، والجواب أن الواقع يشهد بخلاف هذا، أن الحساب هو الذي يفرق المسلمين ويشتت شملهم، لأن المسلمين كانوا مجمعين على العمل بالرؤية قرونا متطاولة، حتى خرج هؤلاء في هذا العصر الأخير وهذه السنوات الأخيرة وابتدعوا موضوع الحساب وفرقوا جمع المسلمين بسببه. المسلمون كانوا مجتمعين بالفعل على العمل بالرؤية، وهؤلاء هم الذين شقوا جماعة المسلمين بما أحدثوه من القول بالعمل بالحساب. ثم إنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على قول شاذ لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين، يستحيل أن تجتمع الأمة على هذا. لا يوجد قط يعني مسألة يحصل أن تجتمع فيها الأمة على خلاف قول الأئمة الأربعة المتبوعين وقول جميع الصحابة وجميع التابعين، لا يمكن أن تجتمع الأمة على هذا. فإذا قولهم هذا لا يمكن أن تجتمع الأمة عليه، بخلاف القول بالعمل بالرؤية، هذا قول جميع الصحابة وجميع التابعين وقول الأئمة الأربعة، هذا الذي يمكن أن تجتمع عليه الأمة. إذا دعونا الأمة إلى هذا ستجتمع عليه، لكن العمل بالحساب لا يمكن أن تجتمع عليه الأمة، بل هو السبب للفرقة. طيب الموضوع يعني يطول، فنكتفي يعني بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.
وعليكم
السلام.
طب إيه رأيك في اختلاف المطالع بين دولة مثلا هنا ودولة أو دولتين متجاورتين أو حتى ولايتين متجاورتين؟
نعم، وموضوع اختلاف المطالع كنت انوي ان افصله في الدرس القادم، لكن يمكن يعني ان نجمله باختصار، يعني ان مسألة اختلاف المطالع الخلاف فيها خلاف معتبر بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على انه اذا رؤي الهلال في بلد فانه يلزم المسلمين الصيام في سائر البلدان، وخالف في هذا الشافعية وبعض الأحناف. الشافعية وبعض الأحناف قالوا لكل بلد رؤيتهم، والذين قالوا لكل بلد رؤيتهم حجتهم حديث كريب مولى يعني مولى ابن عباس في القصة، يعني معروف الحديث في صحيح مسلم أنه يعني ذهب إلى الشام في شهر رمضان، يعني ذهب إلى الشام ورجع إلى المدينة في منتصف رمضان، فسأله ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال في الشام؟ فقال رأيناه ليلة الجمعة، فصمنا وصام معاوية وأمر الناس بالصيام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30 أو كما قال. فأخذوا بهذا الحديث في أن ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه من أهل المدينة رأوا الهلال ليلة السبت فصاموا في يعني ابتداء من السبت، وأهل الشام صاموا ابتداء من الجمعة. ولم يعمل أهل الحجاز برؤية أهل الشام، فأخذ بهذا كما ذكرنا الشافعية وبعض الأحناف. لكن جمهور الفقهاء فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أن الخطاب لعموم المسلمين، صوموا لرؤيته يعني جميع المسلمين يصومون لرؤية الهلال متى ما رآه مسلم عدل في بلد من البلدان وجد على المسلمين في سائر البلدان الصيام. طيب الذين قالوا يعني بمسألة أن كل بلد لها رؤيتها حددوا ذلك بمسافة القصر، ومنهم من حدد ذلك بالأقاليم، منهم من حدد ذلك بمسافة القصر وقال يعني إذا رؤي الهلال في بلد فيلزمهم الصيام ويلزم جميع من حولهم على حدود مسافة القصر، يعني حوالي 80 كيلو مترا، يعني البلد التي رؤي فيها الهلال يجب فيها الصيام ويجب على كل من حولهم من البلدان من جميع الجهات، يعني يبعدون عنهم بحدود 80 كيلو مترا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يجب عليهم الصيام، ما كانوا وراء ذلك لا يجب عليهم الصيام. ويعني تعليلهم في هذا ان هذه هي المسافة التي يمكن ان يصل فيها الخبر خلال اليوم، لكن بقية يعني لو مسافات ابعد من هذا لن يصل اليهم الخبر الا وقد يعني افطر الناس ويأتيهم الخبر مثلا في اثناء اليوم او كذا. وبعضهم حدد ذلك بالاقاليم كالحجاز والشام والعراق وخراسان وكذا، فقالوا يعني اهل الحجاز لهم رؤية واحدة واهل الشام لهم رؤية واحدة واهل العراق لهم رؤية واهل خراسان لهم رؤية. وهذا الامر يعني ناقشه شيخ الاسلام رحمه الله يعني في الرد على هؤلاء، يقول يعني اذا اعتبرنا يعني مسألة المسافة والاقليم فيقول ان يقول شيخ الاسلام اذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر او الاقاليم فكان رجل في اخر المسافة والاقليم فعليه ان يصوم ويفطر وينسك، واخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك، وهذا ليس من دين المسلمين. يقول يعني اذا اعتبرنا مسافة القصر، طيب مثلا سر القصر 80 كيلو مترا، طيب الانسان الذي يقيم في اخر متر من هذه الامتار هذا عليه ان يصوم طبعا لرؤية مثلا البلد التي رأت الهلال، طيب الذي في المتر الذي بعده يعني بناء على قولهم هنا ايه لا تلزمه هذه الرؤية. فيقول كيف يعني يتصور هذا ان مثلا اثنين يفصل بينهم متر واحد ولا شبر ويكون هذا يعني يجب عليه الصيام وهذا يفطر. وكذلك الاقاليم ايضا، يعني مسألة الاقاليم مثلا اذا قلنا اهل الحجاز والشام، طيب اخر مثلا اخر متر في حدود مثلا الحجاز مع بداية حدود الشام او كذا، هل هذا يعني نقول مثلا هذا تابع للحجاز فيصوم وهذا تابع للشام فيفطر؟ فيقول شيخ الاسلام هذا ليس من دين المسلمين، هذا ليس من دين المسلمين. فوضح شيخ الاسلام يعني ان حتى الذين قالوا بهذا يعني غرضهم يعني ليس هذا غرضهم، يعني مسألة يعني اتباع هذه التحديدات بدقة، وانما الغرض ان الخبر يعني اذا كان يعني يمكن ان يصل بدون ان يترتب عليه ان يلزم الناس بقضاء ايام افطروها او يلزم الناس مثلا ان يصوموا 31 يوما ولا 28 يوما ولا كذا، فيلزمهم العمل بالخبر. لكن يعني في ذلك الوقت كانت الاخبار تصل متأخرة، مثل هذا الحديث الذي معنا مثلا اهل الشام رأوا الهلال والخبر وصل الى اهل المدينة وهم في نصف رمضان، وصلهم الخبر ان اهل الشام صاموا قبلهم بيوم، فمعنى هذا انهم سيكون عليهم قضاء يوم، فيكون هذا الامر فيه مشقة. فالمقصود يعني انه في عصرنا هذا قد زالت هذه يعني الموانع التي منعت بعض الفقهاء من العمل برؤية البلاد الاخرى. والعجيب يعني انك ترى انه رغم يعني صعوبة الاتصالات في الأزمنة السابقة، ومع ذلك كان قول جمهور العلماء أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم المسلمين الصيام في سائر البلدان، رغم أن الخبر كان يعني يصل بصعوبة ويصل دائما بعد أن يكون الناس قد سرعوا في مثلا الناس يعني أفطروا وكذا، ويأتيهم الخبر بعدها بأيام فيكونون ملزمين بقضاء اليوم الذي فاتهم، ومع صعوبة ذلك وما فيه من الحرج، مع ذلك كان الجمهور يقولون إذا رؤي الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام في سائر البلدان. فمن باب أولى أنه إذا يعني تيسرت الاتصالات في هذا العصر أنه إذا رؤي الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام في سائر البلدان. ومن الجدير بالتنبيه عليه في هذا أن الفقهاء الذين قالوا لكل بلد رؤيتهم لم يعتبروا الحدود السياسية، يعني في الحقيقة الذي يريد أن يطبق مذهب الشافعية فإذا أراد أن يطبقه بالفعل لا يمكن أن يعتمد على الحدود السياسية التي وضعها الاستعمار بين بلاد المسلمين، يعني وإلا يعني يلزم على هذا مثلا أحيانا تجد مثلا دولتين اتحدتا مثلا في اليمن الشمالي والجنوبي والمانيا الشرقية والغربية وكذا، فهل معنى هذا أن هذه البلدة كان لها مطلع مستقل بل لما اتحدت صارت لها مطلع آخر؟ ومثلا أحيانا تجد مدينة متنازعا عليها بين دولتين كحلايب بين مصر والسودان ولا مناطق يعني في جنوب المملكة بين السعودية واليمن وكذا، أحيانا تكون هذه المدينة مثلا تابعة لليمن في سنة وتابعة للمملكة في سنة أو تابعة لمصر في سنة ولا للسودان في سنة. لا يمكن أن يقال يعني إن تطبيق مذهب الشافعي باتباع هذه يعني الحدود السياسية المصطنعة بين الدول. فإذا يعني الخلاصة يعني كما ذكرنا أن الصحيح ما عليه الجمهور أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم المسلمين الصيام في سائر البلدان. كذلك أيضا يعني يلاحظ أن حتى كان تطبيق مذهب الشافعية مداخل تحت ولاية الوالي الواحد، يعني معاوية رضي الله عنه كان هو الخليفة وكانت المدينة تابعة لولايته، ومع ذلك لها رؤية مستقلة، يعني الذي يريد أن يطبق أنه لكل بلد رؤيته معناها أنه حتى لو كان هناك أمير واحد ويحكم يعني عدة أقاليم أو عدة بلاد يعني أبعد من مسافة القصر، أن كل بلد يكون لها رؤيته، مثلا يعني تطبيق هذا المذهب يكون هكذا يعني. لكن لا يمكن مثلا أن يوجد مذهب يرى فيه مثلا من أهل بلد مثلا على الحدود لا تتبع البلد التي تبعد عنها متر وتتبع البلد التي تبعد عنها آلاف الكيلوات. وكذلك هم عندما يطبقون هذا المذهب هنا يعني مسألة لكل بلد رؤيتهم يجعلون مثلا لأمريكا وكندا وكذا يجعلون لهما رؤية واحدة، مع أنها يعني قارة يعني كبيرة يقولون، وفي نفس الوقت مثلا يرون أن البلاد الإسلامية المتجاورة المتلاصقة أن البلد منها لا تتبع البلد الأخرى، فالحقيقة يكون هناك يعني اضطراب كبير في تطبيق يعني مذهب الشافعية على الواقع. في الحقيقة يعني هم لا يلتزمون بتطبيقه تطبيقا صحيحا. الصحيح الذي عليه الجمهور أنه إذا رؤي الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام في سائر البلدان.
طيب شيخ، من الناحيه العمليه اذا الواحد كان يعيش في منطقه وكل يعني اهل بلده اجمعوا على صيام هذا اليوم، اليس افضل من ذلك يعني المحافظه على الجماعه ان يصوم معهم وان كان يختلف معهم في هذا الرأي؟
نعم، ذكرنا ان مساله اختلاف المقالة مساله خلاف معتبر بين الفقهاء، انه كما ذكرنا يعني قول الشافعيه وكثير من الاحناف وكذا، وخاصه يعني العلماء المتاخرين يعني حتى من علماء الحنابلة المتأخرين منهم من يقول بهذا بأنه لكل بلد رؤيته، فهذا خلاف معتبر. ففي حالة الخلاف المعتبر الإنسان يتبع قول مفتي بلدته التي هو فيها، يتبع قول مفتي بلد التي هو فيها يتبع قول مفتي. لكن في مسألة الحساب الفلكي، لو أن إنسان كان يقيم في بلد ومفتي البلدة أو قضاء البلدة قرر العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر أو إنكار رؤية الهلال أو كذا، فالواجب على المسلم في هذه الحالة ألا يتبع الحساب الفلكي، وهذا يكون من باب يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الله، هذا يعني من إنما الطاعة في المعروف، هذا ليس يعني اجتهادا معتبرا حتى يعني يعمل المسلم يعني بقول مفتي البلدة أو أميرها حتى لو كان مخالفا لاجتهاده، لأن هذا قول مخالف للإجماع. ففي الحقيقة يعني صحيح الإنسان إذا كان في بلدة وهم يعملون بالحساب الفلكي أنه لا يتبعه ويعمل هو بالرؤية. وبهذا يعني كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ ابن قعود وجماعة كبار العلماء يعني كانوا أفتوا يعني أهل مصر عندما كان المفتي يعمل بالحساب الفلكي، فقال يعني وكان الهلال رؤي الهلال يوم العيد، فقال يعني تفطرون سرا وتصلون العيد مع الناس، تفطرون سرا وتصلون العيد مع الناس. قال لا يتبع مفتي البلدة أو قاضيها إذا رأى العمل بالحساب الفلكي، ولكن في نفس الوقت يعني للمسلم أن يراعي هذا، فإذا كان مثلا في يوم عيد أو كذا لا يجاهر بالفطر والناس صائمون مثلا تبعا للمفتي الذي يعمل بالحساب أو كذا، لكن يعني يفطر سرا ويصلي العيد مع الناس في اليوم الذي بعده وهكذا، يعني لا يظهر بهذا إذا كان يعني سيحدث فتنة، لكن في نفس الوقت لا يتبع مفتي البلدة إذا كان يعمل بالحساب، لكن إذا كان يعمل بمسألة اختلاف المطالع أو اتحاد المطالع هذا يعني يتبع فيها قول المسلم. طبعا هنا برضو ملاحظة سريعة، يعني مسألة اختلاف المطالع بمعنى ان القمر يعني او الهلال يطلع في كل بلدة في لحظات معينة تختلف عن لحظة طلوعه في البلدة الاخرى، فهذا امر يعني واقع ولا خلاف بين العلماء في كون المطالع مختلفة، ولكن خلاف في الاعتماد على اختلاف المطالع، يعني هل هو معتبر ام لا. يعني احيانا بعض الناس خطأ يعني يحكي المسألة ان هل المطالع مختلفة او متحدة، ففي الحقيقة الفقهاء لم يختلفوا في ان المطالع مختلفة، هم متفقون ان المطالع مختلفة، ان الهلال مثل الشمس يعني تطلع في كل بلدة في لحظات معينة غير البلدة التي تطلع غير اللحظة التي تطلع فيها في البلدة الاخرى، كذلك القمر. لكن اختلاف الفقهاء هو اعتبار اختلاف المطالع او عدم اعتباره، بمعنى انه اذا طلع الهلال في بلدة ورؤي وهل يلزم البلاد الاخرى في اليوم ام لا، فهذا هو الخلاف. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ، بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع، يعني ربما الحامل بعض الأحيان يأتي في أثناء الحمل مرض مثلا السكر مؤقت، يشفى بعد الحمل بعد الولادة، يشفى بعد الولادة، ولكن بسبب المرض مثلا لابد أن تأكل في أوقات معينة لا تطول وهكذا، وينصح بذلك الطبيب، وهل إذا أفطرت ثم بعد ذلك ترضع، أحيانا لا تستطيع أن تصوم وهي ترضع، فقبل أن ويفوت عليها العام يعني يأتي رمضان المقبل قبل أن تستطيع مثلا أن تقضي الصيام اللي عليها، فهل إذا أفطرت الحامل أو المرضع هل عليها أن تطعم أو لا زال عليها أن تصوم يعني؟ أو هل
هذه المسألة أيضا يعني كانت فرقتنا نسأل الله، لكن برضو على كل حال يعني باختصار، الحمل والمرضع يباح لهما الفطر في رمضان إذا شق عليهما الصيام أو خافة على نفسيهما أو على ولديهما، فيباح لهما الفطر في رمضان بالحمل والمرضع، ولكن ما الذي يلزمهما إذا أفطرتا في رمضان؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، فالذي جاء من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب أنه صح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الحبلى والمرضى إذا أفطرتا أطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، ولا قضاء عليهما، لا قضاء عليهما، و يطعمان عن كل يوم مسكينا. هذا قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وصح عنهما ذلك. لكن الأئمة الأربعة على أن عليهما القضاء، عليهما القضاء. لكن اختلفوا هل يكفي القضاء فقط ام عليهما مع القضاء اطعام. ذهب ابو حنيفة الى ان الحبل والمرضع عليهما القضاء فقط. وذهب الشافعي واحمد الى ان الحبل والمرضع اذا كان الفتو بسبب الخوف على النفس او على النفس والولد فعليهما القضاء فقط. واما اذا كان الخوف على الولد فقط بغير خوف على النفس فيكون عليهما القضاء والاطعام. فهذه مذاهب الفقهاء في هذه المسألة. يعني في الحقيقة يعني كان يعني يميل الى الرخصة المأثورة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لانه صح عنهما هذا القول هو المنقول عمن نقل قوله من الصحابة قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما واسناده على شرط الصحيحين كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء انه جاء عن ابن عباس وابن عمر بأسانيد على شرط الشيخين عند ابن جرير والبيهقي وغيرهما ان الحبل والمرضى عليهما الاطعام ولا قضاء عليهما. لكن اذا ارادت ان تأخذ بالاحوط عليها ان تأخذ بمذهب الشافعي واحمد اذا كان الخوف على النفس فقط او على النفس والولد فعليهما القضاء فقط. واذا كان الخوف على الولد فقط وليس في يعني هناك خوف على النفس فيكون عليهما القضاء والاطعام. هناك يعني كما ذكرتم احيانا بعض النساء يعني يتتابع عليها مثلا حمل وارضاع مثلا تكون سنة حاملا وبعدها مثلا سنة او سنتين تكون مرضعا ثم السنة التي بعدها حبلى ثم مرضع ثم حبلى ثم مرضع وهكذا. ربما تتابع على المرأة مثلا يعني 10 سنوات ولا اكثر فالزامها بقضاء هذه الرمضانات يعني فيه حرج يعني شديد. يمكن يعني ان تأخذ بالرخصة في هذا يعني وتكتفي بالاطعام خاصة اذا تتابع عليها يعني حمل وارضاع في سنوات متعددة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.